الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله. هذه الليلة درس، الليلة درس صعب ومهم ويحتاج إلى تركيز لأن تفريعاته كثيرة، فأرجو أنكم تركزون معنا في درس الليلة. درسنا هو المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم. وقبل ما أبدأ في بيان المنطوق والمفهوم والتعليق عليها، أشرح لكم أو أعمل تشجير للمسألة على السبورة. درسنا قلنا هو المنطوق والمفهوم. المنطوق يعني منطوق الكلام، الكلام يتحدث عن إيش؟ مثلا الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة واجبة، منطوق. وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة واجبة، منطوق. ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام، منطوق. فأغلب القرآن والسنة منطوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، منطوق في هذه كلها. وقد يكون في باب الظاهر والنص الذي درسناه سابقا، درسنا النص الظاهر المول، النص والظاهر هذه كلها منطوق. المفهوم يا أنه يتوافق مع المنطوق يا أنه يختلف معه، فإن كان متوافق مع المنطوق فهو مفهوم موافقة، وإن كان يختلف مع المنطوق فهو مفهوم مخالفة. إذن ينقسم المنطوق والمفهوم إلى قسمين، نجعلها منطوق، نعيد نفس الكلام، هنا منطوق وهنا مفهوم. المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نأتي إلى المنطوق. المنطوق نوعان، منطوق صريح، وهذا ظاهر في المطابقة والتضمن، ومنطوق غير صريح، وهذا ظاهر في الالتزام. المنطوق غير الصريح، طبعا هذا الظاهر، النص والظاهر، سجلها بلون آخر، النص والظاهر داخل في المنطوق. وأخذنا النص، قلنا النص لا يحتمل إلا لا شيء واحد، مثلا فجلدهم 80 جلدة، نجلدهم كم؟ 80 جلدة، يعني ما بنجلدهم 79 ولا 81، فهي صريحة وهي نص. وقد يكون ظاهر فجلدوهم، الجلد واجب أو سنة، فالجلد واجب، وما دام واجب فهو ظاهر، فيدخل في النص والظاهر. غير صريح قسمه الأصوليون إلى 3 أقسام: اقتضاء وإيماء وتنبيه وإشارة. الاقتضاء والإيماء والتنبيه هذا مقصود، أننا نغير اللون، هذا الاقتضاء والإيماء والتنبيه هذا مقصود. الإشارة غير مقصود من النص، غير مقصود من النص، هذا مقصود من النص وهذا غير مقصود من النص. صار عندي المنطوق والمفهوم ينقسم إلى قسمين، منطوق ومفهوم، ناخذ المفهوم عشان نرتاح منه، نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا إن شاء الله يا درس الليلة يا درس القادم. أما المنطوق فقسمان، منطوق صريح ومنطوق غير إيش صريح. طبعا المنطوق مقدم على المفهوم، إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم سواء صريح ولا غير صريح. المنطوق نوعان، صريح ويدخل في المطابقة والتضمن، وهو النص والظاهر. ذكرت لكم مجموعة أمثلة، يعني يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الركوع واجب السجود واجب، هكذا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، القطع واجب، هذا ظاهر، وهكذا. غير صريح، يا اقتضاء يا إيماء وتنبيه يا إشارة، هذه تحتاج شرح، ما بشرحها الآن، بشرحها وقتها إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الخريطة ليش المسألة، اللي منكم يريد أن يصورها يصورها ويضع عنده وتبقى معه إن شاء الله تعالى في التفزيعات هذه. الآن بنبدأ نأخذها واحدة واحدة. بنأخذ أول شيء الصريح، لما انتهينا من الصريح ومطابقة التضمن ننتقل إلى غير الصريح وندرس الاقتضاء ثم الإيماء والتنبيه ثم الإشارة. انتهينا ننتقل إلى مفهوم الموافقة ثم مفهوم المخالفة، وبذلك ننتهي من كل دلالات الألفاظ بإذن الله عز وجل. يعني ننهي درس اليوم، يا درس القادم، يا درس الذي يليه بحسب وقتنا إن شاء الله تعالى. إذن نبدأ الآن. منطوق صريح، الحكم الشرعي مبني على منطوق الآية، منطوق الحديث. مفهوم، مفهومها سواء كان هذا المفهوم يوافق أو يخالف، بس هذا هو هذه تفاصيلها. وضحت معكم يا مشايخ؟ صوتي واضح ولا أكلم نفسي؟
واضح يا شيخ.
الحمد لله. طيب جزاكم الله خير. ننتقل الآن إلى موضوع مهم جدا قبل ما ندخل في المنطوق والمفهوم. أنا بمسح لها الصبورة، كان أحد يحتاج لها الصبورة ولا مسحتها؟ ما أحد يحتاج. طبعا أنتوا كل ما هذا تذكروا لو صورتها عندك على جوالك تسابعني، وكل ما شوي إحنا بنركز عليه بنرجع له الصورة هذه، لابد أن نمسحها. ما فيكم واحد بيمسح بدلي؟ طيب الدلالات اللفظية الوضعية، الدلالات اللفظية الوضعية. هذه الدلالات اللفظية الوضعية ثلاثة: مطابقة، تضمن، التزام. هذه تدرس في علم أصول الفقه وتدرس في علم ليش؟ علم المنطق. دلالات اللفظية الوضعية، أولا هي دلالة، اثنين هي لفظية، ثلاثة هي وضعية، يعني وضعها الإنسان الأول بناء على أن اللغات اصطلاحية. خلاص؟ طيب ننتقل الآن إلى معرفة هذه الدلالات الثلاث. مهمة جدا الدلالات هذه الثلاث، مهمة جدا.
ممكن تعيد شوي بس.
الدلالات اللفظية الوضعية اسمها هكذا في علم المنطق وفي علم أصول الفقه، يدرسونها في علم المنطق ويدرسونها في علم الكلام لباب الأسماء والصفات، ويدرسونها في علم ليش؟ أصول الفقه. لذلك معرفتها مهمة جدا لأنها تتكشف لك أشياء كثيرة جدا. خلاص؟ طيب نأخذها واحدة واحدة. أولا دلالة المطابقة، أنا أسجلها بالأل، سجلوا معي، أنا أتمنى لما ما هي موجودة عندكم في المذكرة سجلوها معي. الدلالات اللفظية الوضعية، الأول المطابقة، الثاني التضمن، الثالث الالتزام. نبدأ نأخذ المطابقة. أنا بسهل عباراتي عشان تسهل، ترجدها لو رجعت الكتب تجد فيها شيء من الوعورة، فأنا بسهل لكم العبارات. المطابقة يطلق اللفظ، ويريد تمام معناه. أمامكم على السبورة هذا بيت، هذا بيت، هذا باب البيت، هذه طيق البيت إلى آخره، هذا هو البيت، هذا أمامكم بيت. فعندما أقول البيت تفهم منه كل ليش كل البيت اللي أمامك، خلاص هذا اسمه مطابقة. فكلمة البيت طابقت كل البيت المرسوم أمامك الآن، طبعا رسمي كلام طبعا، خلاص. طيب نأتي إلى التضمن. يطلق اللفظ ويريد جزء مسماه، أو قل معناه، قل جزء معناه إذا أردت تقول مسماه أو قل معناه لا فرق، الأصوليون مرة كذا ومرة كذا. يطلق اللفظ ويريد، بلاش لخبطكم ولا شيء، جزء معناه. يعني عندما أقول البيت وأنا أريد الباب، أطلقت اللفظ على البيت كله وأنا أريد ليش الباب، فأطلقت اللفظ وأنا أريد جزء معناه. أطلقت اللفظ وأنا أريد جزء معناه. الثالث، يطلق اللفظ ويريد أمرا خارجا عنه لكنه لازم له. كيف؟ إذا قلت السقف، هذا سقف البيت، السقف يلزم من وجود السقف وجود الحائط الجدار اللي يحمل السقف، لزوم لا ينفك، مستحيل يوجد سقف على الأرض، هذه الأرض وهذا السقف فوقها، هذا ما هو سقف، هذا هذا هو السقف، فلا يوجد سقف إلا بوجود الجدار الحائط. فإذا أطلقنا السقف يلزم منه وجود الحائط، هل هذا الجدار جزء من السقف؟ لا، ما هو جزء من السقف، بل أمر خارج عن السقف. إذا أطلقنا لفظ السقف هنا مثل السقف، أطلقنا لفظ السقف فيفهم القارئ كلمة السقف أن عندي ماذا؟ أن فيه جدار، لأن لن يوجد سقف إلا بوجود هذا ليش الجدار، فهو لازم له لا ينفك عنه. إذن المطابقة، يطلق اللفظ ويريد تمام معناه البيت كله، فإذا قلت البيت فهمت منه كل البيت. يطلق اللفظ ويريد جزء معناه، قال البيت وهو يريد النافذة، وهو يريد الباب، وهو يريد الغرفة، وهكذا. فأطلق اللفظ وأراد جزء معناه. الالتزام، يطلق اللفظ ويريد أمرا خارجا عنه لكن لازم له، مثل السقف، الجدار هذا ليس من السقف ومع ذلك هو لازم للسقف. إذن صار عندي كم كلمة؟ عندي ثلاث كلمات. المطابقة، يطلق اللفظ ويريد تمام معناه. خلونا نطبقها على الصلاة، طبقوها معي. الصلاة، الصلاة نطلق اللفظ ونريد الأربع ركعات أو الركعتين أو الثلاث أو الركعة، نريد الصلاة كاملة بركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وقراءة الفاتحة بأركانها وشروطها وواجباتها، هذا اسمه مطابقة. فطابق اللفظ المعنى، أطلق اللفظ وأراد جزء معناه. فإذا قال الصلاة قد يفهم من الإنسان الركوع فقط أنه يريد جزء معناه، قد يفهم منها السجود فقط، هذا هو التضمن. فالسجود والركوع اللي هو المعنى متضمن لأصل الكلمة فسمي التضمن. اللزوم، الوضوء شرط شرعي فهو لازم للصلاة، ولا صلاة إلا بوضوء، فدل على أن الوضوء لازم للصلاة، فإذا قلنا للصلاة فهمنا منها الوضوء هذا. لكن هل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، خارج عن الصلاة لكنه لا ينفك عنها شرعا وليس عقلا. ما أدري يا مشايخ، وضحت الفروق بين المطابقة والتضمن والالتزام؟ اللي يريد أن يسجلها ويصورها هذه هي أمامكم على الصبورة. إذن صار عندنا الآن الدلالات الثلاث، نبغى نطبقها الآن على المناطق اللي عندكم، اللي هو المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح ودلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء. تفضل يا معاذ، جاء ولا ما جاء؟ معاذ، هل معاذ معنا؟ طيب فهد، فهد وينك يا فهد؟ أيوة فهد موجود،
موجود.
طيب بس خلني أعطيك كهوست. تفضل يا فهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. المطلب العشرون في المنطوق، وفيه مسائل. مسألة: المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي أن يكون حكما للمذكور، مثل وجوب الزكاة في الغنم السائمة الذي دل عليه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة.
أيوة، في سائمة الغنم الزكاة. هل في سائمة الغنم زكاة؟ نعم، الدليل في سائمة الغنم الزكاة. ليه؟ لأنه منطوق والحكم استنبطناه، اكتبوا عنده، ويدخل فيه الظاهر والنص السابقين الذي درسناهم سابقا، الظاهر والنص والمؤول. المؤول لا، هو الظاهر والنص. فأي حكم نص في المسألة، مثل ما ذكرت لكم، والزاني توجد الزاني في جلده كل واحد منهما 100 جلدة، لا يجوز 99 ولا يجوز 101، لا هذا نص، فجلدوهم، هذا ظاهر. فأي لفظة في القرآن أو السنة هي منطوق، خلاص. بيجينا المفاهيم في الأساليب بعد شوية إن شاء الله تعالى. تفضل المسألة الثانية.
مسألة: ينقسم المنطوق إلى قسمين. القسم الأول: منطوق صريح، وهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن. مثال
التعريف السابق يا مشايخ، اسمح لي شوي. التعريف السابق يا مشايخ هو المنطوق بصفة عامة، سواء صريح ولا غير صريح. الآن ندرس المنطوق الصريح. المنطوق ليش؟ الصريح. المنطوق الصريح هو الذي يدل على اللفظ بطريق المطابقة أو التضمن. المطابقة والتضمن، يطلق اللفظ ويريد تمام معناه، يطلق اللفظ ويريد جزء معناه. خلونا نأخذ المثال. تفضل، مثل قوله تعالى:
وأحل الله البيع وحرم الربا، حيث دل هذا اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا، فالبيع جائز والربا حرام.
حسنت، بس انتظرني شوي شيخ. إذن البيع حلال، البيع حلال، والدليل أحل الله البيع. منطوق ولا مفهوم؟ سألكم، منطوق صح ولا لا؟ طيب الربا حرام، والدليل حرم الربا، منطوق. فتجد أن المنطوق كثير جدا، والمنطوق الصريح في الأحكام الشرعية كثير. خذوا مثلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة، الميتة إيش حكمها؟ حرام. وإيش الدليل؟ المنطوق الصريح، حرمت عليكم الميتة، والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، كل هؤلاء منطوق، ومنطوق صريح بعد، لأنه يا نص يا ظاهر. سنت.
القسم الثاني: منطوق غير صريح، وهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، أي أن اللفظ لم يوضع.
أيوة أحسنت، أن بطريق الالتزام، يعني أمر خارج عنه لازم له لا ينفك عنه. أفهموا هذه؟ أعد القراءة. القسم الثاني:
القسم الثاني منطوق غير صريح، وهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، أي أن اللفظ لم يوضع لذلك الحكم أصالة، وإنما هو لازم له.
مثاله
قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالحكم المنطوق به صراحة.
يكفي 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 يا شيخ. يقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يلا جيبوا لي المنطوق يا مشايخ، المنطوق أمامكم تفضلوا. هاي فهد،
المنطوق أن الكسوة والرزق واجب على الآباء، نفقة الوالدات أنها واجب.
أيوه أحسنت أحسنت. المنطوق الطعام اللي هو الرزق والكسوة واجبة للزوجات، خلاص. طيب هذه واجبة. طيب ماذا قال في الآية؟ وعلى المولود له، وعلى المولود له من هو؟ الأب. الأب يجب عليه رزق وكسوة من؟ الزوجات بالمعروف. هذا منطوق الآية. فكلمة المولود له يلزم منها أننا من يكمل ننسب الولد لأمه، نقول فلان بفلانة، صح؟ ما لا يعرف يرفع يده، عبد الرحمن العبد الله تفضل.
لأبيه.
لأبيه، تأكد يا شيخ.
نعم.
إذن لأبيه، خلاص. لأن إشكال في الآية المولود له. طيب ما قال المولود لها؟ لو كان المولود لها لكان النسب لمن؟ للأم. لكن المولود له لب، فالولد ولد لأبيه، معناه أنه ينتسب إلى أبيه، هذا بدلالة اللزوم. هذه بدلالة ليش؟ اللزوم. وضحت الآن؟ فالنسب للأب وليس للأم، وذلك ينسب الناس إلى أبائهم. نأخذ التعليق، الحكم المنطوق به صراحة، تفضل.
فالحكم المنطوق به صراحة هو أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء، فهذا هو المتبادر من صريح اللفظ، ولكن الآية دلت بالالتزام على أن النسب يكون للأب لا للأم، وعلى أن نفقة الولد على الأب دون الأم من باب أولى.
إذا كان رزق الزوجة وكسوتها بالمعروف واجبة على الزوج اللي هو أبو الولد، وقد قال في الآية على المولود له، فمن باب أولى بدالة المفهوم. ها من يقول؟ من يقول؟ واحد رفع يده. فمن باب أولى ماذا؟ هيا سعود
أستاذ عد السؤال.
الآية، الآية تقول أن طعام الرزق، يعني طعام رزق وكسوة هذا لا 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 هؤلاء الزوجات على آباء الأولاد، فمن باب أولى من؟ رزق من؟
الأولاد.
من؟ الأولاد، أحسنت. هذا من باب أولى. أين هي؟ هل هي موجودة في النص؟ لا، ما هي موجودة بالنص، لكنها لازمة للنص من باب أولى. ولذلك إيش قلت عندك؟ وعلى أن نفقة الولد على الأب دون الأم من باب أولى. طيب تفضل يا شيخ، ينقسم المنطوق غير الصريح.
مسألة، ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام.
انتبهوا، القسم الأول منطوق، منطوق فهو موجود في اللفظ. غير صريح يعني فيه دلالة لزوم، فيه لابد من وجود لزوم، لكنه منطوق. زي المنطوق الصريح لا، ها فاجلدوهم، الجلد واجب. مثلا أقيم الصلاة، الصلاة واجبة. فتجد أن اللفظ سواء كان نصا أو ظاهرا كلها من المنطوق الصريح، لكن هذا المنطوق غير الصريح لا يختلف، فيه دلالة اللزوم. نحن نتشوف دلالة اللزوم الموجودة في المنطوق غير الصريح، فقسم إلى ثلاثة أقسام. انتظرني يا شيخ. هذه أصعب شيء في الباب، ركزوا معي فيها. المنطوق غير الصريح يعني نطق لكنه غير صريح، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خلاص. عطنا الأقسام الثلاثة. القسم الأول،
القسم الأول اقتضاء النص، وهي دلالة الاقتضاء وهي دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته أو صحته العقلية أو صحته الشرعية، وهذا القسم أنواع.
أحسنت. دعوني أوضحها لكم في الصبورة وبعدين نرجع لليش للكتاب للمذكرة. الأول اقتضاء النص، تعرفون أعطيكم إياها بأسلوب بلدي كذا، بأسلوب بسيط جدا. اقتضاء النص خلاصتها كلها محذوف مقدر، محذوف مقدر. في كلمة محذوفة أنت تروح تقدرها، في كلمة إيش محذوف، زي حرمت عليكم الميتة، يلا قدروا للكلمة. حد يرفع يده ولا واحد؟ علي راشد.
أكل الميتة شيخ حفظكم،
أكل الميتة. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هنا محذوف مقدر لابد أن تقدره. خلاص، إيش تقديره؟ حرم عليكم أكل الميتة، بس خلاص، فهو محذوف مقدر لابد أن تقدره. خلاص، حرمت عليكم أمهاتكم، نكاح الأم، وهكذا. إذن في محذوف مقدر هنا لابد أن تقدره، هذا هو دلالة الاقتضاء. دلالة الإيماء والتنبيه لا، النص نفسه أستشف منه الحكم، وهذا بيجينا بعد شوي. دلالة الإشارة ما لها دخل في النص، بس فهمناها على ما يقولون من وراء التريلات، هذه دلالة الإشارة، وهذه بنعرفها بعد شوي إن شاء الله. لكن خلوني معي في اقتضاء النص. اقتضاء النص هو محذوف مقدر لابد أن تقدر، وهذه درستها في النحو، يقول هنا محذوف مقدر تقديره كذا، فهذا يسمى عندنا دلالة الاقتضاء. طبعا جاء الأصوليون وبدأوا يختلفون بينهم. بسم الله، هل التقدير بعموم المقتضي؟ الأخ آيفون، غير اسمك عربي يا شيخ، أنتوا آيفون سبعة، غير اسمكم عربي عشان نعرفكم، وأيضا يبقى ده فيه يكون يعني الاهتمام بلغتنا والحرص عليها أجود. جزاكم الله خير. أنت رافع يدك آيفون، تبغى شيء؟ شكله نسي، اسمع نسي إيده مرفوعة. طيب ما علينا، أقول هل نقدره بالعموم عموم المقتضي فيدخل فيه كل شيء؟ خلوني أعطيكم مثال. حرمت عليكم الميتة، كل ما يتعلق بالميتة حرام، هذا عموم المقتضي، أكلها، لمسها، الانتفاع بها، حملها، كل شيء يتعلق بها حرام. طبعا هذا قال به بعضهم، ثم يبدأ يقول لك إيش، خصصها بأدلة، أخرج حملها، أخرج لمسها، أخرج الانتفاع بها، أخرج، حتى يبقى أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم، يحرم عليك أن تنظر إلى وجه أمك، يحرم عليك أن تقبل أمك، يحرم عليك أن تلمس أمك، يحرم نكاحها، يحرم وطؤها، يحرم العقد عليها. ثم بعدين تبدأ تخصص، فتخرج اللمس، تخرج النظر إليها، تخرج تقبيلها، تخرج إلى آخره، ويبقى فقط المحرم. طبعا طريقة صعبة ووعرة، وليست طريقة أهل اللغة، أسلوب اللغوي أسلوب عربي فصيح، يستخدمون هذه الأساليب، وهو أسلوب عربي أننا نقدر. لما يقول حرمت عليكم الميتة أعرف على طول أنها الأكل. هذه تتعلق بالذائقة العامة، ذوقك أنت، فتعرفها من خلال اللغة. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، على طول تعرف أن المقصود العقد والوطن، وليس المقصود أنك تنظر إلى وجه أمك أو تكلمها أو تلمسها أو تقبلها، لا لا. فهذا يدلك على ماذا؟ على أننا نرجع إلى أن المناط مبني على الذائقة، وهذا أجود. إذن نقول ماذا؟ أن دلالات الاقتضاء هي تتعلق بمحذوف مقدر. طيب يلا نقدر الحاجة، يلا أنا بقدر لكم، حرمت عليكم أمهاتكم، يحرم عليك أكل أمك، ينفع؟ حاجة تضحك صح ولا لا؟ حرم عليك ضرب أمك، لا طبعا ضرب أمك هذه وردت في آية أوف، فزي هذه أكل أمك. طيب هذه ما يعني لا نتصور أن القرآن يقول، إذن أكيد فيه ضوابط للمحذوف المقدر، فهموا معي. جاء الأصوليون قالوا لا نضبطها بضوابط المحذوف المقدر نقدره، يا أنه يتعلق بالواقع، يعني المحذوف المقدر هذا مهم جدا، هذا يا يتعلق بالواقع فيكون صدق في الواقع، وهذا في الأخبار واضح في الأخبار خلاص، أو صحته شرعا أو صحته عقلا، ما في حاجة رابعة. أنا دورت حاجة رابعة ما لقيت، يا أنه يكون صادق في واقعه، لأن لابد أن يكون أنه المحذوف المقدر معتبر، ولا يكون معتبر إلا أن يكون في الواقع صادق، فإن لم يتعلق بالواقع فيتعلق بالشرع فيكون صحيح، فإن لم يتعلق بالشرع فيتعلق بالعقل فيكون صحيح، ما في حاجة رابعة. من خلال نظري أنا ما وجدت رابعة، إن كان أحد منكم يجيب لنا رابعة هذا الله يوفقه، خلونا ننظر فيها. فنقول أن المحذوف المقدر يتوقف عليه صدق الكلام، وهذه التي يسميها المناطق الما صدق، يسميها المناطق الما صدق، يعني يصدقها من؟ يصدقها الواقع، يصدقها الواقع يعني الخبر، أو أنها صحيحة في الشرع أو أنها صحيحة في العقل. خلونا نشوف الأمثلة التي طرحها، تفضل يا شيخ. وهذا القسم أنواع،
وهذا القسم أنواع. النوع الأول ما يتوقف عليه صدق الكلام، أي ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام، فلولا تقديره لكان الكلام كذبا ومخالفا للواقع.
ولا يتصور أن يحصل الخلف من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الصادق لا يحصل فيه خلف. فإذا وجدنا أن في الكلام خلف على طول نعرف أنه يتعلق بالصدق، الصدق في الكلام. تفضل يا شيخ أعطنا مثال.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
أحسنت، يكفي يا شيخ، إن الله رفع عن أمتي، طبعا رواية البخاري تجاوز، لكن خلونا على الرواية التي يذكرها دائما الأصوليون، إن الله رفع عن أمتي الخطأ. طيب والله نحن نغلط، إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. طيب والنسيان، والله نحن ننسى، الله ما رفع عن الخطأ للنسيان. وما استكره عليه، والله نحن نكره على أشياء والناس يكرهون على أشياء، قد يكرهه أبوه، قد يكرهه مديره في العمل، قد يكرهه أحد من المجتمع، يعني فالكره حاصل، من قالك ما هو حاصل؟ فالخطأ حاصل والنسيان حاصل والإكراه حاصل والاستكراه حاصل. إذن الحديث هذا الله ما رفع عنه هذا الشيء، إذن اقتضى هذا الخلف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصادق صلى الله عليه وسلم. طيب إيش نسوي؟ نبدأ نقدر المحذوف، ويصير عندي كالتالي، طالع معي السبورة. إن الله رفع عن أمتي فراغ الخطأ، فراغ النسيان، فراغ ما استكره عليه، قدروها لي. ها، إن الله رفع عن أمتي، ها يا شباب، علي موسى، علي موسى،
يعني اسم الخطأ يا شيخ،
اسم الخطأ. أحسنت، إن الله ما رفع عنا الخطأ، الخطأ ما ارتفع، لأن اقتضى الخلف في كلام الله، هذا هو تعلق بالصدق في الواقع أو الصدق في الكلام. إثم الخطأ، إثم النسيان، إثم الاستكراه. فلو أخطأ واحد الله غفور رحيم، لو نسي واحد الله غفور رحيم، لو أكره إنسان الله غفور رحيم، خلاص. ولذلك فلم يحصل الخلف في كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. ظاهر هذا،
ظاهر هذا يدل على أن الخطأ والنسيان والإكراه قد رفع عن الأمة فلا تقع فيها، وهذا غير صحيح، حيث يقع من الأمة الخطأ والنسيان والإكراه، وما دام أن الرسول لا يخبر إلا صدقا فلا بد إذن لأجل أن يكون الكلام صدقا من تقدير محذوف، فتعين أن نقدر شيئا زائدا عن الذي استفدناه عن طريق العبارة وهو الإثم، فيكون تقدير الكلام بعد هذا رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والمقصود لا صيام صحيح، فلا بد من تقدير ذلك لأن صورة الصيام تقع.
قد يصوم إنسان، قد يصوم إنسان ولم يبيت الصيام من الليل. نعم، طيب جيد، جزاك الله خير. هل يمكن أحدكم أن يقدر غير الإثم؟ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هيا ماجد.
إن الله رفع عن أمتي المؤاخذة عن الخطأ والنسيان
وما استكره عليه. المؤاخذة بالخطأ والنسيان واستكره عليه. أحسنت. سعود.
حرج.
حرج الخطأ والنسيان واستكره عليه. أحسنت. عبد الرحمن، باقي عندك شيء عبد الرحمن؟
العقوبة يا شيخ.
العقوبة برضه تنفع. أحمد مرياحي.
وزر أو ذنب.
الوزر أو الذنب أو إلى آخره، أو الحكم. أوسع منها كلها الحكم، حكم الخطأ والنسيان والسكر. ممتاز، أحسنت، جزاكم الله خير. النوع الثاني يتعلق بالجانب الشرعي، صحته شرعاً ثم صحته عقلاً. وهذه ما لها علاقة في الصدق في الكلام. هو صحيح، هو صحيح، لكن يبقى فيه لابد أن يكون محذوف، والمحذوف المقدر ينقدر بتقدير شرعي ينقدر بتقدير عقلي. خلونا نشوف، أعطنا النوع الثاني التقدير الشرعي.
النوع الثاني ما توقف عليه صحة الكلام شرعا، أي ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام شرعا.
ضرورة تصحيح الكلام شرعا،
أي ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام شرعا، فتمتنع صحة الملفوظ به شرعا بدون ذلك المقدر. مثاله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فظاهر هذا يدل على أن المسافر يصوم عدة من أيام أخر مطلقا، أي سواء صام في سفره أو لم يصم، ولكن الشرع دل على أن المسافر إذا أفطر في سفره فعليه القضاء في أيام أخر، أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضاء عليه، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، لذلك وجب أن نقدر شيئا لأجل تصحيح الكلام شرعا، فنقول أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى.
أحسنت. ثم يا صبورة يا مشايخ، أجي في قلمين ذهب. ننظر في الآية جيدا أمامي على الصبورة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أنا ما بناقش مريضا ولا يمكن أناقش مريضا زي على سفر، لكن خلونا نأخذ على سفر. قال فعدة من أيام أخر، يعني لو واحد مسافر في هذه الحالة الحكم الشرعي شو؟ ما دامك مسافر أفطرت ولا صمت عليك عدة من أيام أخر، هذا ظاهر النص، صح ولا ما صح؟ وهذا الذي ذهب إليه الحنفية والظاهرية، قالوا إذا سافر الإنسان فلا يجوز له أن يصوم ويجب عليه أن يقضي، صمت ما ينفع، صيامك ما بصحيح. لماذا؟ لأننا أخذنا بظاهر الآية وما في محذوف مقدر هنا. جاء الجمهور وقالوا لا، كيف؟ انظر معي جيدا في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب قد صام، إيش لا من داعي يصوم مرة ثانية؟ الله ما وجب علينا عبادتين، عبادة واحدة فقط. طيب فش الحل؟ قالوا إذن هنا محذوف مقدر، سنقدره ليصح شرعا، فنقول ماذا؟ فأفطر. أما إذا صام خلاص ما لا داعي يقضي، القضاء لا يكون إلا بسبب ترك الصيام، والرجل صام فما لا داعي إذا صام وهو مسافر إنه يقضي. إذن لابد أن نقدر هنا تقدير. التقدير هذا ما أتى بالعقل ولا أتى بالخلف في كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى من الشرع. بس أنا سؤالي لكم يا مشايخ، ما ترون مذهب الأحناف والظاهرية أن من سافر أنه يجب عليه القضاء؟ ما ترونه وجيه؟ ليه؟ إذا تعارض التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير. الأصل ما في محذوف مقدر، الأصل جملة صحيحة كاملة. إيش رأيكم؟ ترون هذا الأصل وجيه؟ أيوة ها سعود.
لا، هو نفس مسألة المجاز بالقرآن وابن تيمية وغيرهم. هو إذا تعارض أكيد أن الأصل هو شو اسمه عدم التقدير، لكن فيه مرجح أو سبب، لأنه هذا ما ذهب عدم التقدير إلا بمرجح.
وش هو؟ وش هو المرجح؟
دليل أو قرينة أو
هات
ما مثل هذه. ما ما يوجب علينا عبادتين، مع إني السفر ما هو ناقض من نواقض الصيام، مو فطر هو، ما أفطر هو عشان
الآية تقوله. أنا خلني أدافع شوي عن الأحناف. الآية تقول من كان مريضا على سفر بعدهم يخرج، هذا ليس أداة شرط، وهذا أيوة. فعل الشرط، وهذا جواب الشرط، خلاص أيوة. حقق. هذا كلام الأحناف، كيف ترد عليهم؟
ما الفرق بين المسافر والمريض والإنسان العادي؟ إن هذا عليه مشقة فيفطر، فإذا طيب. أفطر وجب عليه شو اسمه قلت من أيام أخرى. أما أن والفطر أقصد والمشقة تسبب الفطر وتنقض الصيام، لكن دام ما نقض الصيام فما يصوم.
ما ينفع هذا كله كلام يا شيخ. أنا أريد أمامي نص قرآني، سأنفذ النص القرآني كما هو. عمر تفضل يا عمر.
لا، الصيام مكلف، فعل تكليفي، هو قام به وهو مسافر، وليس من شروطه يعني أن يكون مقيما حتى يصح صومه. فدام يعني ذهب عن ذمته، سقط عنه.
إيه بس الآية صريحة، ومن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. لا تصوم، يقولك لا تصوم. أبو عبد الرحمن.
السلام الله عليك شيخ. في هذه المسألة قبل أن نذهب إلى مسألة التقدير وعدم التقدير، نجمع الأدلة والجواب في آخر الفقرة. هناك نص النبي صلى الله عليه وسلم صامها على سفر ولم يقضي.
بس خلاص يا أبو عبد الرحمن، هذا هو. نحن ننظر في الآية، الآية على ظاهرها توافق مذهب الأحناف الظاهرية، ما فيها كلام، لكننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وسأل أحد الصحابة أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. طيب صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني معناها أن الصيام في السفر صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. فما دام صحيح فلماذا نلزمه بالقضاء وهو قد صام؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القرين المرجح يا سعود. يوم تسألني عن القرين المرجح، هذه القرين المرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وصومه صحيح لأنه قال الصحابي صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فدل على أنه يصوم في السفر عادي. وصام هو عبد الله بن رواحة، وصام وجاء عمرو بن حمزة الأسلمي فقال أصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فدل على أن الصوم في السفر صحيح. وما دام الصوم في السفر صحيح فهو مجزي. فكيف نتعامل مع هذه الآية؟ قالوا إيه؟ إذن هنا نقدر، احتجنا التقدير بعد أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فنقول فأفطر، فالتزمنا بالتقدير. من أين أتينا بالتقدير؟ من الشرع، ما هو من العقل. الشرع اللي قاله، وأنا قلت عندكم في المذكرة. أما إذا صام في سفره ولا موجب للقضاء، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. أحسنت يا أبو عبد الرحمن، تفضل. النوع الثالث.
النوع الثالث ما توقف عليه صحة الكلام عقلا، أي ما وجب تقديره لتصحيح الكلام من جهة العقل، فيمتنع وجود الملفوظ عقلا بدون ذلك المقدر.
مثال
مثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن العقل يمنع من إضافة التحريم إلى ذات الأمهات، فوجب إضمار فعل يتعلق به الحكم، وهو هنا الوطء، نظرا إلى أن العقل يقتضيه فيكون التقدير حرم وطء أمهاتكم. كذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والمقصود أكل الميتة، وقوله سنت. حرمت عليك هذه الدار أي دخولها.
أحسنت. حرمت عليكم أمهاتكم، لو قلنا أنها عامة في الأم، في كل شيء يتعلق بالأم، ما ينفع، غلط. فدل على أن قال لنا الشر، لا قال لنا العقل أن هذا الفهم لا ما هو صحيح. طيب إيش الحال؟ نقدر، فقدرنا الوطء أو العقد. الوطء أو العقد طبعا اللي ذكرت عندكم الوطء فقط. طيب أنا حقيقة عندي مثال أوضح من هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم ذكرة وأضفته هنا. واسأل القرية، القرية بيوت وجدران وطرق ونحوها، فهل أسأل الجدران أقول يا جدران أين ذهب يوسف؟ هل رأيتم يوسف؟ هل رأيتم والعير التي أقبلنا فيها؟ نفس الحركة. طيب إيش الحل؟ الحل نقدر، فنقول ماذا؟ محذوف مقدر، العقل يقول اسأل أهل ليش؟ أهل القرية، هذا العقل يقول. وهذا المثال أجود من مثال حرمت عليكم أمهاتكم ونحوها. نعم، أحد الأسئلة يا مشايخ في هذه النقطة؟ ننتقل الآن إلى دلالة الإيماء والتنبيه. تفضل يا شيخ. ألا الاقتضاء فهموا معي، محذوف مقدر، خلاص انتهينا. الآن ننتقل الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه ما في محذوف، تفضل اقرأ.
القسم الثاني إيماء النص، وهو دلالة الإيماء، وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا أو شرعا، في حين أن الحكم المقترن بوصف لو لم يكن للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ. فذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب يفهم منه أن علة ذلك الحكم هو ذلك الوصف، مثاله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالشارع هنا قد أومأ إلى أن علة قطع اليد هي السرقة، يعني إذا سرقوا فاقطعوا. كذلك قوله تعالى
أحسنت. انظر معي في الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طبعا ما في محذوف مقدر، خلاص الإيماء والتنبيه ما في محذوف مقدر، فماذا نصنع؟ السارق والسارقة ألمح لنا، أومأ لنا أن سبب قطع اليد هو السرقة، فنقول إذا سرقوا فاقطعوا أيديهما. من أين أتينا بها؟ من الاسم، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار أصحاب البر، أصحاب البر، حكمهم في نعيم. طبعا الإيماء والتنبيه، انتبهوا معي للنقطة هذه، ما بناخذها اليوم بتوسع، لأن الإيماء والتنبيه بيعود علينا وبنشرح وبنفيض فيه في باب القياس، هذا ما هو محله، محله باب القياس. السارق والسارقة هذا الوصف، فاقطعوا هذا الحكم. فعادة القرآن أنه يذكر لك الوصف ويذكر لك معها ليش؟ يذكر لك مع الحكم. فإذا أتى بالوصف ومع الحكم هذا اسمه دلالة ليش؟ الإيماء والتنبيه. فرحنا قدرنا وقلنا إذا سرقوا، لكن لو قد نصفها فلان سارق وفلان فلان سارقة، لكن ما نقطع يديهم إلا إذا سرقوا. الأبرار لا في نعيم، لأن اسمها أبرار أو بنت اسمها أبرار تكون في نعيم؟ لا، بسبب برهم أصبحوا في نعيم. فالوصف البر والحكم النعيم، الفجار في جحيم بسبب فجورهم، الفجار وصف والجحيم حكم، يعرفوا هذا الشيء. في دلالة الإيماء والتنبيه لابد من وجود وصف وإيش وحكم، طبعا سنأخذ إن شاء الله في مسالك العلة في باب القياس. تفضل يا شيخ، أعطنا الأبرار.
كذلك قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إيماء أن هؤلاء ما صاروا في النعيم إلا لبرهم، وهؤلاء ما صاروا في الجحيم إلا لفجورهم. القسم الثالث.
أحسنت. خلاص إذا اتضح لنا الآن أن دلالة المنطوق الصريح اللي هي ظاهر النص هذه كثيرة في القرآن ما بنناقشها خلاص. بعدين أتينا إلى دلالة المنطوق غير الصريح. الأول الاقتضاء، الاقتضاء محذوف مقدر وكله مقصود في الآية، فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم مقصودة، حرمت عليكم الميتة مقصودة، إن الأبرار في نعيم في دالة الإيمان والتنبيه مقصودة، هذه كلها مقصودة. أما دلالة الإشارة غير مقصودة والآية ما لها دخل فيها أبدا. تفضل يا شيخ. الآن نأخذ دلالة الإشارة. دلالة الإشارة إشارة فقط، ألمح، أشار، أشار إليها لكنها ما يقصدها، أتت في عرض الكلام. إذن نقول الاقتضاء والإيمان والتنبيه غير مقصودة، إشارة النص غير مقصودة. تفضل. القسم الثالث.
القسم الثالث إشارة النص، وهي دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. مثاله قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فقد دل هذا مع قوله تعالى وفصاله في عامين على أن أقل مدة الحمل.
خلاص جزاك الله خير. طيب وحمله وفصاله 30 شهرا أي صورة يا مشايخ؟ كل أغلبكم حفاظ
الأحقاف. إيش
ها الأحقاف؟ أحسنت. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال وحمله وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صح ولا لا؟ الحديث الآن عن إيش؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، إلى آخر الآية. يتحدث عن ماذا؟ ها مشايخ، واحد يرفع يده. فهد
في الآية شيخ يتحدث عن مجموع الحمل والفطاء، مجموع الوقت يعني.
لا، الإحسان إلى الوالدين.
إيه أنا أحسب هنا وحمله وفصاله 30 شهرا،
هذه مقصود. أنا أتكلم عن مقصود، أنا ما قرأت الآية كاملة يا شيخ.
نعم
قرأت الآية علشان إيش؟ عشان أوضح لك أن الآية مقصودها الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين. وضحت يا فهد؟ وضحت يا البقية؟
وضحت.
الآن الآية مقصودها الإحسان الوالدين، وقال فيها وحمله وفصاله، وفصاله باش نمسح أحسن 30 شهرا. طيب الصورة الثانية وفصاله في عامين، صورة لقمان. إيش قال فيها؟ وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. أيضا الآية الثانية وصينا الإنسان بوالديه، ها يا شباب الإحسان إلى الوالدين، نفس المقصود، المقصود هنا الإحسان الوالدين، لكنه قال وفصاله في عامين. شو الآية الأولى؟ قالوا حمله وفصاله 30 شهرا، والثانية قالوا وفصاله في عامين. الآية مقصود الأولى مقصود الإحسان الوالدين، والآية الثانية في قصة لقمان مع ابنه المقصود بها الإحسان الوالدين. عرفنا الآن المقصود، الآن نبغى الغير مقصود لنأخذه عرضا ولكن بدلة لزوم. طبعا جينا نحسب وحمله وفصاله 30 شهرا، عديناه وداية 30 شهر. طيب وفصاله في عامين كم طلعت؟ 24 شهر. لكن هنا قسم قسمين، ها الحمل لوحده والفصال لوحده، فجعل المجموع الحمل والفصال 30، والفصال فقط، الفصال هذا فقط، ها صار في كم؟ في 24. 30 ناقص 24 كم صارت؟ 6 شهور. يعني أقل الحمل كم؟ ها مشايخ أقل الحمل كم؟ 6 شهور. شفتوا كيف لما جمعنا الآيتين خرج ما هذه النتيجة؟ دلالة الإشارة هذه منتشرة عند المشايخ المهتمين بتدبر القرآن في هذا الزمن، الذين يخرجون لطائف جميلة من القرآن، أغلبها دلالات إشارة وهي من اللطائف الجميلة، لكن أحيانا قد تكون دلالة لزوم فتكون إشارة، وقد تكون لطيفة فلا تكون دلالة لزوم، ما يلزم من الآية. وعلى القولين فيبقى أن كثير من التدبرات وخاصة من بعض المتفننين في هذا الباب تجدهم يأتون بالعجب بسبب ضبطهم لدلالة الإشارة. فمن أتقن دلالة الإشارة عرف كيف يتذوق القرآن وكيف يستنبط منه بعض المعاني الجميلة وكيف يستطيع أن يربط بين آيتين ويستخرج منها دلالة الإشارة. وهذا هذا الذي فعله من هو؟ ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مشى على هذه الطريقة فقال أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. منين جابها؟ قال حمله في صالة 30 شهرا، في صالة في عامين خصم 24 من 30، طلع 6 أشهر. فقال أقل الحمل 6 أشهر، وهذا هو الواضح والبين. عرفت الآن؟ هذا رأي ابن عباس. إذن لكن أسألكم، هل الآية قصدت، هذه الآية قصدت بيان أقل مدة الحمل؟ هل هذه الآية قصدت بيان أقل مدة الحمل؟ أم هي غير مقصودة جاءت عرضا؟ غير مقصودة جاءت عرضا، هذا هو دلالة الإشارة، غير مقصودة وجاءت عرضا. اسمع إيش الكلام، أعد لي دلالة الإشارة من بدايتها يا شيخ.
القسم الثالث إشارة النص، وهي دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ لا يتوقف عليه صدق الكلام
ولا اسمح لي ولا يتوقف عليه صدق الكلام، عدلوها واو. طيب خليني أوضح لك، دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ، غير مقصود جاء عرضا. كمل يا شيخ.
مثاله قوله تعالى
لا 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 وفصاله لا 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 لا، فما سبق مقصود المتكلم، أما دلالة الإشارة غير مقصود المتكلم. وضحت الآن؟ طبعا أنا أضفتها، يمكن تضيفونها. مثاله، أعطنا مثال.
مثاله قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فقد دل هذا مع قوله تعالى وفصاله في عامين على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر بدلالة الإشارة، وهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين بل المقصود من الآية الأولى.
قال وهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين، الآية الأولى في إحسان الوالدين والثانية إحسان الوالدين، ومع ذلك هي غير مقصودة استنبطنا منها. بس هل استنبط هذا لازم؟ نعم لازم، لا بد أن يكون لازما. بل المقصود من الآية الأولى أيوة،
بل المقصود من الآية الأولى هو بيان حق الوالدة لما تقاسيه من الآلام في الحمل وفي الفصال، والمقصود من الثانية هو بيان أكثر مدة الفصال، ولكن لزم منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذه دلالة إشارة.
أحسن، 6 أشهر، وهذه دلالة إشارة، هذه دلالة إشارة، وهذه من المهارات الموجودة التي إذا اتقنها أحدكم في القرآن يا سلام يحاول أن يربط ويستنبط مثل هذا الاستنباط الذي استنبطه ابن عباس رضي الله عنهما. طيب طبعا سورة الأحقاف أفاضت وأطالت في بر الوالدين وما يتعلق من البر والعقوق في عقوق الوالدين وبرهما كثيرا، أفاضت فيها سورة الأحقاف، بينما سورة لقمان لا، أتت في آية واحدة أو آيتين. فلذلك أطول ما ذكر في القرآن في بر الوالدين هو سورة ما ذكر في سورة ليش الأحقاف. وبر الوالدين ذكر في القرآن كثيرا، بعض الناس يظن أنها آية الأنعام والإسراء، والآيات التي ذكر اللي هي الأحقاف ولقمان، لا لا، القرآن كثيرا أفاض في قضية بر الوالدين، وهذه ظاهرة في قصة إبراهيم مع أبيه، وظاهرة في قصة إسماعيل مع أبيه، وفي قصة يحيى مع أبيه وأمه، وفي قصة عيسى مع أمه. وكتبت أنا فيها قرابة 15 صفحة حول مسألة، أو جمعت الآيات التي فيها حوالي 15 صفحة كلها تتحدث عن بر الوالدين في القرآن كثير 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 جدا. أيضا من العقوق الموجود مثلا قصة يوسف مع أخوة يوسف مع أبيهم، فكثير العقوق فيها. وفي قصة سورة الأحقاف كذلك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج قد خلت القرون من قبلي وما يستغيثن الله وإلك آمن وعد الله حق. فتجد أن حقيقة أفاض القرآن كثيرا في بر الوالدين، فقط هذا من باب الفائدة ولا ما له علاقة، لكن أغلب ما ركز عليه القرآن في بر الوالدين البر القولي وليس البر ليش العملي، البر ليش القولي. خذوا مثال، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما خذوا الواجبات فلا تقل لهما أوف قولي، ولا تنهرهما قولي، وقل لهما قولا كريما قولي، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا قولي فعلي، وقل رب ارحمهما قولي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه خمسة أوامر في سورة الإسراء كلها تركز على الجانب القولي في 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 حياة الوالدين، ولذلك القولي أولى من الفعل في القرآن. وأيضا في قصة الأحقاف في سورة الأحقاف كلها بر قولي وعقوق من الولد الآخر قولي، فالبر والعقوق حقيقة يركز على الجانب القولي أكثر من تركيز على الجانب الفعلي، وإن كان الجانب الفعلي بر تروا بر بل من أعظم البر. صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم إلى البر بآبائنا. طيب انتهينا، يوم غد إن شاء الله تعالى سنأخذ موضوع المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. طبعا المفهوم هذا خارج النص غير لازم له، إذا كان لازم له هذا دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء والتنبيه والاقتضاء والإيمان والتنبيه، لكن غير لازم له هذا قد يلزم له وقد لا يلزم. نعم هذا دلالة المفهوم، نأخذها إن شاء الله يوم غد إن شاء الله تعالى ونتوسع فيها بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، ونترك لكم مجال الآن للأسئلة. سعود تفضل.
هذا سد قلز ممنوع حكم فقهي، اللي هو أن المرأة إذا حملت بعد الزواج بخمس أشهر يصير هذا علامة استفهام.
ما يبقى ليس ليس يعني رجل تزوج امرأة بعد ستة شهور ولدت،
لا بعد خمس شهور.
السؤال معلش خلني أشرح لك، بعد ستة شهور ولدت فهو ولده، بعد خمس شهور ولدت لا ما هو ولد. ليس ولده. نعم بناء على هذا الفهم،
هذا فهم فقهي يعني يؤخذ
عاد, 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 عاد في الزمن هذا طلع لنا مسألة الحمض النووي، يسمون البصمة الوراثية يسمون الحمض النووي. الحمض النووي طبعا يستخدم في الفقه الإسلامي في باب النفي لا في باب الإثبات، في باب النفي لا في باب الإثبات. نعم أحد عنده سؤال مشايخ البقية؟ ما في؟ عمر تفضل. عمر
الشيخ حسن الله إليكم، ما توقف عليه صحة الكلام عقلا هل يصح أن نسميه المجاز؟
يمكن يكون مجاز يمكن لا، لأن هنا محذوف مقدر يا شيخ، كيف أقول مجاز؟ ما أقدر، هو يدخل باب التأويل أنا ما عندي مشكلة، هو داخل باب التأويل، لكن يكون مجاز لا، قد يكون حقيقة قد يكون مجاز يحتمل. نعم باقي عندك شيء يا سعود؟
إيه سيد عندي سؤال من ناحية المذاهب الفقهية.
أيوة
الحين عندما أهل الظاهر في ناس كثار ما يعدونهم من فقهاء، فليش يجيب أقوالهم؟
إيه هذا رأيهم. يعني الجويني، الجويني صاحب البرهان طبعا البرهان في صول الفقه، وصاحب الغياثي وصاحب نهاية المطلب في الفقه الشافعي، لا يعتد بخلاف الظاهرية، في بحث اسمه الاعتداد بخلاف الظاهرية بحث معاصر، فلا يعتد بخلاف الظاهرية، والإمام النووي كذلك لا يعتد بهم في كذلك، فتجد في علماء لا يعتدون بهم هذا رأيهم، لكن في علماء كبار كابن تيمية وغيرهم لا يعتدون بهم. بسم الله.
ليش؟
ونحن لا نلزم الله، لا نلزم الفريق الآخر، لا نلزم. أنا مثلا ظهر لي أنني لا أعتد بالظاهرية، هل أنا ملزم بهم؟ لا ما أنا ملزم، هذا اجتهادي وفقهي ووصل هذه المرحلة خلص. الآخر الذي يعتد بهم هذا رأيه، هل نلزمه؟ لا. فكل عالم رأى برأي هذا رأيه واجتهاده، فهم اجتهدوا ورأوا أنهم لا يعني لا يعتد بهم، وليظهر الله أعلم أنه لا يعتد بهم في القياس، أما في غير القياس فيعتد بهم دلالات يعني زي دلالات الألفاظ. ولذلك داود الظاهري إمام من أئمة السلف، داود الظاهري. الإمام أحمد أصلا مر في مرحلة من مراحل حياته بالمذهب الظاهري،
بس كان بس بالحزم.
اسمع يا شيخ، متقرر ومنثور في كتب الحنابلة عامة المذهب، مذهب الظاهري، تجد أن الإمام أحمد قد قال بأحد أقوال الظاهرية. فالإمام أحمد أصلا مر بمرحلة مراحل في مراحل في مرحلة مراحل حياته بالمذهب ليش الظاهري، فوقال به جمع من الكبار يعني، وقلت لك داود الظاهري وابن حزم وفي ظاهرية حتى هذا الزمن، يرون بالظاهر، حتى يردون علينا يقولون نحن ظاهرية، قلنا نعم، قالوا أنتم باطنية، نسأل الله العافية. فتجد بعض العبارات نعم. فهذا هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم ينظرون لهم نظرهم، وأنا يظهر لي والله أعلم أنهم فقهاء كبار علماء وأئمة، لكن لا بأس أن نختلف معهم، هذا الحمد لله أن ديننا يسمح بمثل هذه الاختلافات. زي ما قلت لك لا يلزم أحد أحد، فمثلا الإمام الجويني ما نلزمه، هو يرى لا يعتد بخلاف الظاهرية. نعم عبد الله رجب.
صلى الله عليك يا شيخنا. بالنسبة للدين هل كأنه يا شيخنا يأخذ به باب الإثبات للنفي؟
أنا عكست.
إي نعم، لأنه يقص على القياس.
عجل أنا عكست في باب الإثبات للنفي، أحسنت صح، صدقتي. نعم الله يجزاك خير يا شيخ. يعني مثلا والد ضايع ولا ندري، أو في المستشفى وتهنا مثلا، أعطيك مثال، ثلاثة أو أربع نساء كل واحدة وضعت، طيب ثم اختلط الأطفال في غرفة الأطفال في الحضانة، طيب كيف نعرف أن هذا ولد هذه وهذا ولد هذه وهذا ولد هذه؟ ضيعنا الأوراق التي على المعصم، معصم الطفل أو في رجله. إيش الحل؟ الحل الديني على طول، 100% سيعرفون أمه مباشرة ولا يشك في ذلك، ويعرفون أباه كذلك 100%. في النفي واحد قال والله هذا ما هو ولدي، قلنا يلا عملوا لحم ديني، لا ما نعمل. ولذلك الحمد لله أنا على مستوى طبعا العالم الإسلامي والمملكة عندنا أن حمض الديني خاص بالدولة، فاللي يريد أنه ينفي عن طريق المحكمة، ما هي مسألة ما هي لعبة، هذه أنساب، لما تيجي في الأنساب لا، خط أحمر الأنساب. فلذلك لا يؤخذ بالحمض الديني في النفي، إنما يؤخذ به في ليش؟ في الإثبات. طيب جزاكم الله خير، طولنا عليكم اليوم، إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله دلت المفهوم. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.